وفي الرحمة أمل يهديه طبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وأشرف الخلق أجمعين. أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عيادة الرحمة. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، كنا بدأنا مجموعة حلقات عن الوقاية من نزلات البرد، واتكلمنا عن الغشاء المخاطي وسلامته اللي هي مهمة جدا عشان على أساس سلامة الصحة، صحة الجهاز التنفسي العلوي بطريقة عامة، وأن أي التهاب بينتج عن تدمير هذا الغشاء المخاطي. وعشان نعرف إيه العوامل اللي بتدمر الغشاء المخاطي عشان نحتفظ بيه سليم يقدر يقاوم نزلات البرد، قلنا في بعض العوامل اللي بتدمر الغشاء المخاطي لازم نتجنبها، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت باستفاضة عن موضوع أهم حاجة اللي هو التدخين، موضوع بيؤرق المجتمع كله وبيكلف اقتصاديا، بيرهق الدولة اقتصاديا، وبيرهق الأسرة اقتصاديا، وبيرهق صحة الفرد اللي بيدخن، ومش بس صحة الفرد، صحة الأسرة كلها اللي بتدخن معاه سلبيا دون أن تدري. الحاجة الثانية الخطيرة برضو وانتشرت هذه الأيام بكثرة، تلوث البيئة. وما بقاش تلوث البيئة قاصر مثلا على المدن الصغيرة، بل امتد للقاهرة الكبرى والإسكندرية والمدن الكبيرة كمان، اللي هي تلوث البيئة وارتفاع تلال القمامة وعدم تعاون المواطنين في انهم يتخلصوا من المشكلة دي، نتج من تلوث البيئة ان ابتدت تظهر بعض الأوبئة، وده في منتهى الخطورة، زي الغدة النكفية، التهاب الغدة النكفية بالنسبة لينا للجهاز التنفسي العلوي. فظهرت الغدة النكفية في مناطق كتير في القاهرة الكبرى وبعداد كبيرة جدا، وعشان كده ده أول وباء، فممكن يبقى فيه أوبئة تانية لو ما التفتناش لخطورة الموقف ده. تلوث البيئة أولا بينتج عنه ميكروبات ضارة بتدمر الغشاء المخاطي، وكمان بتتكاثر في التلال القمامة دي كل أنواع الميكروبات والجراثيم، فبتنتشر بصورة رهيبة في الجو وبتنتقل بسهولة جدا للإنسان عن طريق التنفس، وأول باب للتنفس هو الغشاء المخاطي المبطن للأنف، ومن وراه البلعوم. فلازم عشان نتجنب المشكلة دي لينا في شوية تعليمات خاصة بالمجتمع ككل وتعليمات خاصة بالفرد. نبتدي بالتعليمات الخاصة بالمجتمع ككل، ان احنا بقدر الامكان نتكاتف، حتى لو ما كانش بصورة ايجابية فما بقاش بصورة سلبية فظيعة. يعني بنشوف مثلا اكوام الزبالة في مناطق بعيدة خالص عن الأماكن اللي بيجوا العربيات اللي هي بتشيل القمامة وتشيلها، تلاقي واحد في إيده كيس زبالة أو بقايا طعام أو بتاع بيرميه في أقرب حتة. يعني كتير جدا أجي أطلع بالعربية بص ألاقي واحد راكل لي كيس تحت العربية، فهل ده كلام؟ كيس يركبيه جنب البيت، مش قادر يروح مثلا يمشي خطوتين بس لغايه الصندوق اللي بتلم منه القمامه. فطبعا الناس اللي بيجوا بالعربيه يشيلوا بعد كده، في اوقات كتير جدا ما بياخدوش بالهم من الاكياس اللي مرميه هنا وهناك، فبتفضل تتكاثر عليها الحشرات والذباب وتتنقل الجراثيم، واساسا الطعام بقايا الطعام لما يعفن بيعمل جراثيم وتتكاثر وتبتدي تنتشر وتعمل الاوبئه والامراض. فابسط حاجه ان احنا ما نرميش في وسط الشارع، نرمي في الاماكن المحدده بقدر الامكان. ان شاء الله الشباب يتكاتفوا، لو ما فيش حتى لو الشباب في المنطقه يتكاتفوا يعملوا دوريات مع بعض للنظافه، لان حتى مش كل حاجه هنرميها على الحكومه. لو كان في فتره حاسين ان الاداء الحكومي مش مظبوط، احنا نتعاون عشان ما نقضيش على نفسنا، لان بالطريقه دي احنا بنقضي على مش بس يعني مش بنقي نفسنا بس، ده بنقل المجتمع، والمجتمع لما ما حدش يصفي اولادك مش هيصابوا او اخواتك مش هيصابوا. يعني انت بتحمي نفسك قبل ما تنظف الشارع. الحاجه الثانيه طبعا بنصح كل واحد يخرج في البيت أو بيتعرض كمان لغبار كتير أو تراب في الشارع، أول ما يدخل ينظف الأنف والبلعوم بالاستنشاء والغرغرة بالمحلول القلوي اللي هو ربع معلقة كربونات على كوباية مية دافية كبيرة، يستنشأ بيها وتغرغر أول ما يخش من البيت. وربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الوضوء 5 مرات، ومنهم شمل الوضوء الاستنشاء والمضمضة، يعني نظافة الأنف والفم والبلعوم، ده من دين من مميزات ديننا الجميل. فنستغل الصفة دي ونهتم بنظافة الأنف والبلعوم، إن احنا نطرد الميكروبات ونحافظ على سلامة الغشاء المخاطي. يعني موضوع تلوث البيئة ده موضوع مش سهل، ولازم تتكاتف فيه الدولة بكل طاقتها، وتتكاتف فيه عن طريق الأحياء، عن طريق المحافظة، عن طريق وزارتي الصحة والبيئة، علشان يشوفوا حل ويقاوموا، وإلا هنتعرض لأوبئة خطيرة أخطر بكتير من الغدة النكافية. لو ظهرت ممكن تبيد عدد كبير جدا من المجتمع، وساعتها نقف مش هنلاحق على صد الموجات العاتية من الأوبئة دي. فلازم من الأول نتخلص من مسبباتها اللي بدأت تظهر، وللأسف الشديد التحرك في مقاومة التلوث البيئة ضعيف جدا ومش مقبول، سواء من الحكومة ولا من المواطنين. فلازم نتكاتف كلنا ونخلص من المشكلة العويصة اللي هي جايز تواجهنا وتبقى أخطر من انهيار الاقتصاد. انهيار لما يحصل وباء لا قدر الله بيبقى أخطر، هيشيل البشر مش هيشيل المال، المال بيتعوض، لكن الثروة البشرية بتاعتنا اللي بنعتز بيها هتزال. يعني حرام علينا ان احنا نقف نتفرج ونستنى ان الحكومة تعمل لنا الحكومة، والحكومة تستنى لما تثبت الدستور وتثبت والأوبئة جاية علينا بطريقة يعني رهيبة. فلازم نقف وقفة حازمة ان احنا نوقف التلوث ده بقدر الامكان. الحاجة التانية برضو، في تلوث خاص، تلوث عام، في تلوث خاص بالمصانع، الكيماويات والأبخرة الضارة اللي بتبقى في المصانع، أو ساعات بتبقى كمان في بعض الأحيان بيبقى ورش وبتطلع الأبخرة دي في الأماكن السكنية، فطبعا ده في منتهى الخطورة. فنتكلم على المصانع النهاردة، أن لازم أي عامل في مصنع فيه بيتعرض لأبخرة أو كيماويات لازم يرتدي الكمامة أو الكمامة الواقية للأنف والبلعوم، ولازم أصحاب العمل يوفروا لهم، سواء أصحاب المصانع يوفروا العمال القناعات الواقية من الأبخرة الضارة. ومش كده وبس، أول ما العامل يوصل بيته مفروض على طول ينظف الأنف والبلعوم من عن طريق الاستنشاء والغرغرة. ناخد اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم أحمد.
أيوة دكتور. أيوة. أنا ابني عنده 2 سنة و4 شهور.
أيوة.
اللوز بتاعته كبيرة، الدكاترة شافوها يعني. طولت الليل بيشخر كده، طولت الليل شخير عالي خالص زي الراجل كبير.
وفي تاني
والدكاتره قالوا لازم تتعمل يعني، بس مش عارفه
في سن 2 سنة. هو اللي طبعا اللوز ملهاش دعوه بالشخير خالص، الشخير ده تضخم في اللحميه اللي خلف الانف او حساسيه في الانف. فاللوز كبيره دي ما بتعملش الشخير، اللي بيعمل الشخير اللحميه الكبيره. وايه تاني؟
طب والحل يا دكتور يعني مثلا نعمل له عمليه ولا صغير؟
لا لازم يتفحص. ده اللوز كبيره بتقولي شكوى بتاعت حاجه تانية، يعني بيقولوا لك اللوز كبيره، اللوز الكبيره ما بتعملش تشخير، وبتقولي والشخير ده التهاب في اللحميه. فما اقدرش اقول لك تتعمل ولا ما تتعملش، لان
اللوز واللحميه برضه.
ما بصي، في السن ده 2 سنة ما نقدرش نحكم عليهم، لان بعد 4 سنين اللوز بتضمر هي واللحمية بتبتدي تقل في الحجم شوية. تمام. زائد ان في حاجات تانية، انت ممكن يكون عنده حساسية في الانف والبلعوم هي اللي بتخلي التهابات متكررة. هرد عليكي باستفاضة، شكرا على اتصالك.
طيب يا دكتور. طيب يا دكتور، لا يعني اللحمية ديت واللوز والشخير بالليل دوت يعني مش غلط عليه؟
أكيد غلط، بس هرد عليه حضرتك حالا بإذن الله. ناخد اتصال تاني. طيب نكمل موضوعنا. كنا اتكلمنا عن تلوث البيئة، وبنتكلم دلوقتي عن التعرض للكيماويات في والأبخرة الضارة سواء في المصانع أو في الورش. وقلنا أهم حاجة بعد العامل بأول ما يوصل البيت لازم ينظف نفسه كويس جدا، ننظف الأنف والبلعوم برضه عن طريق المحلول القلوي اللي احنا قلناه، ربع معلقة كربونات على كوباية مية دافية، ويغسل الأنف والبلعوم كويس قوي. وكمان أصحاب المصانع أو الورش لازم يوفروا للعمال الكمامات الواقية بقدر الإمكان. بالنسبة لشكوى أم أحمد اللي بتقول عنده سنتين، طبعا سنتين ده سن صغير جدا 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 على ان احنا نفكر نعمل له عملية، وغالبا بيبقى في حاجات خاطئة، ممكن يكون حد في البيت بيدخن، ممكن بيكون بياكل حاجات عليها مواد حافظة كتير، ممكن بيتعرض لو ليه اخوات اكبر منه او قرايب في سنه انه بيقبلوه على طول وبينقلوه لعدو، هم عندهم مناعة هو ما عندوش، فالالتهابات تتكرر. لو اتبعنا التعليمات الصحيحة عمره ما هي يتكرر التهابه، زائد تكرار الالتهاب ده بيخلينا نبص اكتر للحساسيه. الحساسيه لو كان كل الامور كويسه وما بتعرضش العدوى او كده بتبقى حساسيه، الحساسيه ده نقص في المناعه لازم تتعالج كويس. انما المشكله ان احنا اول ما يتكرر بس التهاب نشيل اللوز ده في منتهى الخطوره، او اللحميه، لان اللوز ربنا خلقها الخط الدفاع الاول للجسم، خط دفاع قوي جدا. فانا لما وخليها عشان تلتهب، هي ربنا خلقها وظيفتها انها تلتهب، تلتهب عشان تصد الالتهاب من مناطق تانية اخطر في الجسم. لان التهاب اللوز علاجه سهل، لكن التهاب حاجات تانية لو اللوز مش موجود هيبقى اصعب بكتير، يعني زي التهاب الرئوي، التهابات الاذن الوسطى، التهابات الجيوب الانفيه، كل ده ما اللوز بتصد الميكروب فيه وبيبقى علاجها اسهل بكتير قوي من علاج الحاجات التانية مهما تكررت. وزائد ان احنا لو اتبعنا التعليمات الصحيحه لا هتتكرر التهاب اللوز ولا هيتكرر اي التهاب تاني يا ام احمد. فطبعا اما من ناحيه الشخير فدي شكوى بعيده خالص عن اللوز، هي يا اما غالبا حساسيه في الانف طالما بيتكرر على طول، لان اللحميه خلف الانف لو مش عامله مشاكل في الودن حتى اللحميه بتضمر نفسها وبتصغر للحجم الطبيعي بتاعها بعد ما يكمل الطفل 4 سنين لغايه 4 سنين ونص. عشان كده ما نفكرش في عمليات قبل ما يكمل 4 سنين الا في حالات ضيقه جدا جدا جدا، ومش اي دكتور يقول لك عليها، لازم حد يكون عنده ضمير صاحي جدا عشان يقول لك بالظبط يعملها ولا لا. ناخد اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسم حضرتك بعد إذنك؟
أم جابر يا دكتور.
نعم؟
أم جابر.
أهلا يا أم جابر. أمور يا أم جابر.
بقول لحضرتك أنا ابني عنده 11 سنة.
أيوه.
عنده يعني كان جاله فيروس في الحنجرة.
فيروس إيه في الحنجرة؟
من يعني شهر بالظبط.
فيروس إيه؟
جاله فيروس في الحنجرة، كان هو عامل اللوز. عمل عملية اللوز. فجاله فيروس في الحنجرة. فعالجته الحمد لله. فرجع له من قيمة أسبوع كده دور البرد برضو كده وبدأ يشخى. اتعالج من البرد، بدأ شخير بقى رهيب بالليل وهو نايم. كأنه راجل كبير كده بيشخر، بس شخير جامد جدا.
هو شال اللوز واللحمية ولا اللوز بس؟
فأنا شايل اللوز، بس الدكتور ما عرفش، ما رضاش يريحني لما شالها، وكان هو شايلها وعنده 3 سنين وصغير.
كمان شالها مرتين. يا ريت أم أحمد تبقى سامعانا دلوقتي، وهي يا ريت أم أحمد اللي اتصلت قبل كده تكون سامعانا يا رب.
هو شال اللوز بس ما قاليش شال لحمية ولا لا.
وبعدين ابتدت ترجع تاني أشد بعدها.
وبعدين بقى يجي له حساسية أنف.
فدلوقتي
هو بيشخر ياما وهو نايم. ده له اكتر من 10 ايام. فاتصلت بالدكتور تاني، راح مديله تلفاست ونقط وبخاخه في الانف اسمها نازولكس. فمش عارفه دول صح ليه بالنسبه له ولا لا.
هو ما نقدرش نحدد صح ولا لا غير لما نشوف الطفل هل مناسب ليه ولا مش مناسب، لان البخاخات بالذات والادويه دي لازم في اوقات معينه محدده بيحددها الطبيب، ما بتتقالش سماعي، لازم ابقى شايف علامات معينه.
ما انا خدته للدكتور وقال له هو كتب له العلاج لما راح وشافه.
طيب
انا مش يعني انا قلقانه من البخاخه لان بيقولوا فيها نسبه كورتيزونات عاليه.
ما هو الكورتيزون ساعات بيستحب في اوقات معينه، ما انا عشان كده بقول لك مش ما اقدرش احكم صح ولا غلط. الكورتيزون غلط لو اتخذ في اوقات معينه وصح لو اتخذ في اوقات ثانيه، فما اقدرش احكم بالاتصال ان انا اقول لك صح ولا غلط وتخافي او ما تخافيش. لازم يكون قدامي الطفل وقدام الغشاء المخاطي شكله ايه، وهل في لحميه ولا لا، ولا هل في التهاب ولا لا، كل ده لازم احكم عليه. فشكرا على اتصالك يا ام جابر. نكمل موضوعنا. كنا اتكلمنا عن التلوث البيئه والتعرض للكيماويات. هتكلم في حاجه مهمه قوي قوي اللي هي عدم الاهتمام بالحاله النفسيه. في ناس كتير جدا ما بتهتمش بالحاله النفسيه للمريض او للشخص العادي. الحاله النفسيه بتاثر وبتاثر بشكل مباشر على الغشاء المخاطي المبطن للأنف، أو بتأثر على الجسم بصفة عامة، بتأثر على الدورة الدموية بتاعة الجسم، وبتأثر على الأعصاب بتاعة الجسم، وكل ده في الآخر بيجي الدورة. طبعا الغشاء المخاطي عشان يبقى سليم محتاج دورة دموية سليمة، محتاج أعصاب سليمة، كل ده بيتأثر بالحالة النفسية. في ناس كمان بتعتبر ان الحاله النفسيه ليها نسبه مثلا 10% من الحاله. انا بقول لكم ان الحاله النفسيه بتمثل اكتر من 80-90% من تكرار المرض او عدم استجابه المريض للادويه. فيعني يمكن في اوقات كتير جدا يعني لما بلاقي مثلا المريض ما بيستجيبش بساله هل عندك مشكله نفسيه، بلاقي الاجابه على طول مشكله كبيره، يعني المشاكل العاديه بتاعت الحياه طبعا دي مش المقصوده، المشاكل الكبيره اللي هو بتبقى ساعات ملهاش حل. فبننصح ان نحاول بقدر الامكان يعني لما يكون عندنا مشكله كبيره نحاول نحلها او ناخدها ببساطه، او نبتدي نزود من الصلاه والصوم والعبادات. يمكن احنا بنلاحظ ان في رمضان بيقل عدد العيانين جدا 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 عشان الصفاء النفسي اللي في رمضان، برغم ان يمكن في ناس عاداتهم في الاكل والشرب بتبقى سيئه جدا وعرضه للاصابه بالامراض، لكن مع العبادات وصلاه التراويح وقراءه القران النفس الروح بتتهذب وبتسبح في جو تاني. الجو ده بيساعد على ان كل اعضاء الجسم تبتدي تبقى في حاله جيده جدا، وفي صح وتبص تلاقي الامراض عدد الامراض قل، والاستجابه يعني المريض اللي بيجي في رمضان وحتى لما بيعيا وبنكتب له اقل علاج بيتحسن جدا جدا. اشمعنى رمضان؟ والحكايه دي عن تجربه شخصيه ليا انا مع المرضى بتوعي. اشمعنى رمضان؟ ايه اللي بيحصل للناس في رمضان؟ اللي بيحصل الصفاء النفسي والذهني والبدني، فده بيساعد على الصفاء على الارتقاء بالمناعه وتقليل نسبه الامراض وسرعه الشفاء. كمان في مثل تاني كمان الواحد شافه اثناء العمره والحج، تلاقي الواحد بيتعرض لالتهابات كتير جدا وزحمه وتدافع، وده ممكن ينقل امراض كتير جدا وتعب ومشقه رهيبه جدا ساعات، وناس تبقوا كبار السن حتى مش قادرين يتحركوا لكن تلاقيهم بيجروا في 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 في, في السعي بين الصفا والمروه وفي الطواف. الطاقه الغريبه اللي جات لهم اول ما يرجعوا يحسوا انهم تعبانين. ناخد اتصال تاني. ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم حضرتك؟
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده 2.5 سنين وانا يعني هو متاخر في الكلام شويه.
اسم حضرتك لو سمحتي؟ مين معايا؟
ام زياد.
ام زياد.
ام زياد. انا حضرتك عندي طفل عنده 2.5 سنين ورحت كشفت بيه، هو متاخر في الكلام شويه، رحت كشفت بيه تخاطب قالت لي حوليه على انف واذن وحنجره. فرحت للدكتور قال لي هو عنده شمع على ودانه واللوز بتاعته متضخمه شويه.
شمع على ودانه؟
نعم.
شمع في الودن يعني؟
ايوه. فاداني قطره دوبه الشمع دوت، وجه بعدها قال لي اعملي له اختبار على الاذن، في هنشوف في ميه ورا دبله الاذن ولا لا. فروحت عملت الاختبار على الاذن طلع في نسبه ميه ورا الدبله. فانا عايزه حضرتك تفيدني في الموضوع ده وتعمل له ايه. طيب
يعني ما بينطقش خالص ولا حرف ولا بينطق كده؟
لا هو دلوقتي هو لما الشمع داب من عند ودنه فبدا يتكلم، يعني بدا يجمع كلمات بابا وماما انبوه كده الكلام دوت.
لكن هو متاخر سنه في الكلام.
هو متاخر فالدكتور قال لي اعملوا له اختبار على الاذن.
طب خدتي له علاج لما طلع ميه ورا الطبله؟ خدتي له علاج؟
ايوه هو الدكتور كتب له على العلاج ميوكسول وماكسيليس.
ميوكسول
كتب له على زيبرك.
زيرتك وايه تاني؟
نعم
كتب له زيرتك وميوكسول مش كده؟
وماكسيليس.
تمام.
وكتب لي على زيترك لتضخم حجم اللوز.
تمام، شكرا على اتصالك، هرد عليك دلوقتي حالا. بالنسبة ناخد اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم حضرتك؟
حضرتك يا دكتور. الحمد لله والله.
الله يخليك. اسم حضرتك؟
ابو احمد.
اتفضل يا ابو احمد اؤمر.
لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضل.
انا عندي السؤال الاول، حضرتك كنت قلت لي انا بيجي لي حساسية او للشتاء، حضرتك كنت كلمت حضرتك قبل كده.
ايوه.
فقلت لي استخدم اللي هو المية بملح. المية
بكربونات. لا مش ملح خالص.
مية بكربونات.
ايوه.
فدكتور اول ما بستخدم المايه بالكربونات دي بالمؤاخذه بتف بلغم كتير قوي.
طب كويس.
ويجي لي رشح.
طب ما هو دي بتفضي الرشح والبلغم اللي بيطلع ده اللي هو المصاب ده، كويس جدا انك تفضيه.
ممكن اقعد بتاع ساعتين كده اقعد اجيب في بلغم.
كويس جدا، ده اللي هو المصاب ده في الاول مره بس هتلاقي، وفي الاول وتاني وتالت مره، بعد كده هتلاقيه بيقل شويه شويه لغايه ما يختفي.
ماشي يا دكتور. السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضل.
لان بنتي بيجي لها برد كتير، بس يعني اللي هو بتبقى عندها بتكبر كده بس ما بقاش بيجيش فيها مثلا اللي هو الحاجات البيضاء اللي بتبقى لازقه فيها دي. يعني اللوز بتاعتها ما بتسخنهاش.
ما بيبقاش فيها صديد يعني.
ما بيبقاش فيها صديد. بس ما بتسخنهاش اللوز ولا حاجه، بس ساعات بيجي لها برد كده وبتشتكي من زورها، بس ما بتشتكيش من اللوز
يعني. لا ما هو دي ما مش اي التهاب في الزور يبقى لوز، ده اللوز بتتضخم شويه عشان تقلل التهاب في الحته اللي قبليها.
تعرفنا معلش بقى اذا تعرفني بس امتى اللوز نعملها يعني.
هو اللوز المفروض ما تتعملش خالص يعني، في حاجات بسيطه قوي يعني، احنا طالما لوزها كويسه بالطريقه دي انها بس مجرد احتقان نحافظ بس انها ما
تبقى. حتى الدكتور ما بداش مضاد حيوي، حتى ممكن دي حاجه للبرد تخف.
طب يبقى هنشيلها ازاي بقى؟ هي شغاله حلوه قوي دي، قايمه بدور المضاد الحيوي وقايمه بدور جميل جدا، ليه نشيلها؟ ده كده 10 على 10 شغاله ب 100%.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
الله يخليك يا ابو احمد. ناخد اتصال تاني. اتفضلي.
انا ام احمد لسه متكلمه حضرتك.
ايوه
حضرتك، الدكاتره دول كتبوا لي ادويه يعني ليه؟
انا ماليش دعوه، مش هتكلم على حد، انا زي ما انا قلت لحضرتك
يعني اديكي سمعتي. انا استفسر بس ياخدها ولا لا.
انا ما اعرفش، انا ما شفتش الطفل عشان احكم عليه، ممكن يكون الطفل حالته سيئه، لكن انت بتسالي مجازا ان سنتين لا ما يتعملش اللوز، بتساليني سنتين لا ما يتعملش.
وحضرتك
استني، واللوز ما بتعملش شخير يعني. انت الاسئله اللي بس تساليها بجاوب لك عليها، لكن برضو عشان احدد بالظبط لازم اكون شايف الطفل.
هما كاتبين يعني دواء الحساسيه وبكتيريا بس، هو مش في سخنيه ولا حاجه ولا في اي اعراض ثانيه، هو الشخير بس.
طيب ما هو الشخير ده مش من اللوز خالص، مالوش علاقه باللوز خالص. بيسخن مثلا على طول متواصل؟
لا مفيش سخنيه دلوقتي خالص.
طيب انت هو طبعا خلص رضاعه، بتاكليه شيبسي وبوز وحاجات كده كتير؟
ساعات بياكل.
لا يمنع الحاجات دي، ولو بابا بيدخن ما يدخنش.
طب والادويه اللي بياخدها دي ابطلها؟ مش بتعمل حاجه اصلا.
انا مش عارف والله حاله الطفل عشان اقول لك بطليها ولا لا، الدكتور اللي شايفه هو اللي يقول لك، لكن انا بقول لك انت بتسالي بحاجات بصفه عامه اجاوب لك بصفه عامه. شكرا على اتصالك يا ام احمد. ناخد اتصال تاني. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم حضرتك ايه؟
انا وسهلا. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا
حضرتك. انا كان عندي ثلاث اسئله.
طب اسم حضرتك الاول؟
اول دينا، مدام دينا.
مدام دينا، اتفضلي يا مدام دينا.
اول سؤال خاص بزوجي، انا زوجي عند مناخيره دايما فيه نزيف، النزيف ده ما بينقطعش نهائي وبدون اي اسباب.
من ناحيه يعني ولا من ناحيتين يا مدام دينا؟
لا من الناحيتين.
عمره كام سنه؟
عمره 28.
طيب عنده ضغط
او سكر؟
لا 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 الحمد لله
تمام. بقاله قد ايه حكايه النزف دي؟
لا ده دي من فتره طويله قوي، كان دايما يحاول يعني يكشف عليها، فالدكتور قال له انا هعمل لك عمليه كي دي نقدر نحافظ بيها شويه على ان يعني نسبه النزيف تقل.
طيب هو بيدخن؟
لا.
بيشتغل ايه؟
محامي.
محامي. طيب قال له لما كشف قال له ان في شريان مثلا عايز يكوي، يعني شريان ضعيف قوي وشريان واحد.
فهو عمل له عمليه كي
ورجع تاني بعدها
ونزل تاني، بس يعني هو ممكن يبقى قاعد طبيعي ولا اتخبط ولا حصل اي حاجه وقاعد طبيعي وفجاه نلاقي مناخيره ده حاجه انفتحت بطريقه فظيعه وما نقدرش ان احنا نسيطر عليها، فجاه الدم يعني والدم ما بيتجلطش كمان بسهوله، يعني ينزل كميه كتيره وبعدين يعني الدم اللي هو لونه نقي، مش ان هو مثلا حاجه يعني دم مثلا مش اسود او مش كويس او كده، فدي مش
خد كرسي علاج خد كرسي
بس هو في حاجه ممكن
خد كرسي علاج لضعف الشعيرات الدمويه اللي عنده.
لا هو
يعني حد مفيش حد اداله كرسي علاج مثلا حوالي 3 شهور متواصله عشان يعالج له ضعف الشرايين اللي عنده؟
ايوه
خد يعني كرسي
خد ادويه
مش ادويه في وقتها، خد كرس متواصل. سؤالي محدد.
ايوه
كرس متواصل 3 شهور
فتره. ماشي مع الدكتور
مش جماتي ومشي مع الدكتور كان بيوقف له النزيف ويمشي ويرجع تاني ينزف يرجع.
لا كان هي فتره الدكتور بعد ما عمل له عمليه الكي.
لا سيبك من اللي عمل عمليه الكي، اللي بيعالج بعمليه الكي ما بيعالجش بالتقويه الجهاز بالشعيرات الدمويه ده، ودي فكره، دي مدرسه ودي مدرسه. يعني انت ما جربتوش العلاج انك تقوي الشرايين، جربتوا الكي بس؟
لا احنا حضرتك جربنا الكي
والدكتور طبعا ده خاطئ، الكي خاطئ دلوقتي حتى اتمنع من دول كتير جدا في العالم.
ماشي بس هو زوجي يلاحظ عليه ان مناخيره من فوق يا دكتور من المنطقه اللي هي بتنزل منها الدم الكتير دي حضرتك تحس ان هي يعني معوجه سن او
ضيقه في اوجاك في الحاجز الانفي يعني.
يعني هي تحس ان حضرتك
طب انا افضل اشوفه ده، يعني يا ريت تاخدي رقمي في من الكنترول او من الدليل وافضل اشوف. السؤال الثاني مين معانا تاني؟ اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم حضرتك ايه؟
عاطف الشربيني من السعوديه.
اهلا يا استاذ عاطف.
الله يخليك يا دكتور، لو سمعت عندي سؤال بس.
اتفضل.
في عندي ابني عنده 35 يوم تقريبا، وكل ما بيرضع من والدته يعني بيرجع.
بيرجع لما يرضع من والدته. طيب هو بيرضع هو نايم ولا هو قاعد؟
لا بيكون صاحي.
لا مش النوم، قاعد ولا نايم، ماليش دعوه بانه راح في النوم، لا وضع الرضاعه. بيكون مستلقي على ظهره ولا
يعني
قاعد؟
يعني عادي يعني نايم.
لا غلط خالص، ما كده لازم يرجع. ان الاكل بيتجمع ورا مناخيره وزوره وينزل تاني.
يعني
لازم يرضع زي الكبار، زي يعني حضرتك لو وطيت راسك لورا لو حضرتك لو وطيت راسك لورا
تمام
وشربت بق ميه كده هتلاقي نفسك نزل كله تاني من مناخيرك ومن بقك تاني، فما بالك الطفل وانت البلعوم بتاعك كبير والبلعوم بتاع مامته كبير لكن البلعوم بتاعه هو صغير وكله متوصل ببعض، فهي بس تقعده وتتسني الظهر كويس ويرضع عمره وهتختفي وتكرعه بعد الرضاعة، مش هيبطل رجع دي هيبطل ترجيع خالص.
تمام جزاك الله خير يا دكتور.
الله يخليك يا استاذ عاطف. نكمل موضوعنا. في دلوقتي احنا قلنا اللي عدم الاهتمام بالحالة النفسية برضو بيؤدي لنزلات البرد وانه بيأثر على مش بس على الغشاء المخاطي، بيأثر على الدورة الدموية وعلى أعصاب في الجسم، فبيؤدي للإصابة بنزلات البرد، واحنا قلنا يمكن بتأثر بنسبة كبيرة جدا، فما نهملش الحالة النفسية. وقلنا أمثلة زي لما بنقدر بنقاوم التعب وبنقاوم الأمراض لما نكون في حالة نفسية كويسة، ودينا مثال كلنا عشناه اللي هو شهر رمضان المبارك وكمان ادينا مثال للناس اللي سافروا العمره والحج شافوا فعلا بيجوا يحكوا عجيب انهم بيعملوا مجهود خارق وبيعيوا مجرد انه يعيا وبياخد ممكن ما ياخدش ادويه ويقدر يكمل. ايه السر في كده وايه اللي بيخليه يتغلب على الامراض ويتغلب على الميكروبات؟ حالته النفسيه القويه بتخلي كل اجهزه الجسم تعمل بكفاءه عاليه جدا جدا جدا. يمكن في ناس بتفضل انها مثلا تكون حتى بتتألم تقوم تصلي وهو بيصلي ويخشع في الصلاة بينسى الألم بتاعه. يمكن انا اذكر وانا كنت لسه طبيب مقيم في مستشفى العجوزة كان في واحد يعني غير تخصص طبعا في غير تخصصي كان دكتور بيعمل بتر لرجل مريض ما ينفعش يتبنج فطلب مصحف انه يقرا فيه لغايه ما يبتروا له. البتر ده بيعمل الم فظيع جدا. فضل يقرا في المصحف لغايه اما اتبطرت له رجله بالتمام وكمان ما حسش بالم وما قالش انا استغربتها. لو ما شفتهاش بعيني كنت هقول ده يعني كلام مش منطقي ولا علمي، لكن ده هو ده اللي حصل. ده دليل ان الحاله النفسيه بتقدر تقهر حتى الالم الشديد واشد انواع الالم. يعني فيش الم اكتر من الام العظام ومفيش الم اكتر من بتر الساق. فكانت يعني حاجة عجيبة فتعلمت منها درس كويس قوي ان الحالة النفسية فعلا بتقدر تهزم الامراض وتقدر تهزم المرض، مش بس انها بتخلي الواحد يعيش في سعادة وصفاء. الحاجة اللي بعد الحالة النفسية برضو عدم الاهتمام بنظافة الانف والفم والبلعوم. الأنف والفم والبلعوم دول هما المدخل الأمراض لكل الجهاز التنفسي، هما اللي بيجي لنا أي غبار أو تراب بيخش بيبقى محمل بالجراثيم هيخش فين؟ هيخش عن طريق الأنف يا إما الفم. أو مثلا عندنا لو مريض عنده عدوى وهي يعني هيعمل عدوى عن طريق الجهاز التنفسي برضو عن طريق السعال أو مثلا التنفس برضو هيتنقل عن طريق الأنف والبلعوم. لو احنا غسلنا الأنف والبلعوم أول بأول حتى لو تعرضنا لإصابة فمش هيلحق الميكروب يتكاثر جوه ويعمل المرض. حتى لو عمل مرض وتكاثر بيبقى مخفف لأن احنا بننظف ونخفف أول بأول بمية دافية بكربوناته مثلا 3 4 5 مرات في اليوم. ومن يعني من جمال ديننا العظيم ان احنا بنتوضى، ربنا امرنا بالوضوء 5 مرات في اليوم على الاقل، على الاقل قبل كل صلاه، ولا يجوز الصلاه الا بالوضوء. ومن اركان الوضوء الاستنشاء والمضمضه، يعني من الحاجات المهمه في الوضوء، ودي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فلو احنا اتبعنا السنه دي واتبعنا ان احنا التزمنا بالصلاه في موعدها 5 مرات وفي خلال قبل ال5 مرات نستنشق ونتمضمض كجزء من الوضوء والمضمضه دي بتبقى معاها طبعا غرغره، طبعا ما فيش ميكروب هيستمر في الانف ولا البلعوم ولا هنمرض بالجهاز التنفسي خالص. لكن احنا لا بنتقن، اغلبنا لا يتقن الوضوء يعني وبيبقى متسرع فيه جدا وممكن يقعد صلاتين ثلاثه على وضوء واحد، وده طبعا تصرف خاطئ. على قد ما نقدر نحاول لو التزمنا بالسنة في الموضوع ده، برضو في موضوع الاستنشاء والغرغرة يعني مش هنصاب بأي أمراض لأن الجهاز الغشاء المخاطي هيفضل سليم أطول فترة ممكنة. كمان في حاجة تانية اللي بتسبب دمار الغشاء المخاطي، التغير السريع في درجات الحرارة والرطوبة. يعني كهدي مثال، مثلا احنا دلوقتي في فصل الشتاء وكل اطفالنا اغلب كلنا عندنا اطفال بيروحوا المدارس، فلما تيجي الام ناخد اتصال ونكمل. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا دكتور.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت انا عندي بنتي عمرها 2 شهر بس صدرها على طول واجعها وما بتقدرش تاخد نفسها وما بترضع، ما بتقدرش ترضع على طول، مش قادره تتنفس. وديناها لثلاث دكاتره ومفيش نتيجه. ودوها للدكتور صدر، اداها كورتيزون، اداها حقنه كورتيزون. ف انا مستغربه يعني طفله شهرين تاخد كورتيزون ازاي يعني؟
طب هي بترضع وهي نايمه ولا وهي قاعده؟
لا امها بترضعها وهي حاطاها على حجرها.
لا هي الطفله نفسها وضعها بيبقى نايم مستلقي ولا
لا؟ ده هي شهرين لسه نونه
ولا اول يوم؟ حتى لو اول يوم مستلقيه على ظهرها ولا قاعده؟
لا على ظهرها.
غلط خالص، كل البلاوي دي من وضع الرضاعه. يعني مجرد بس مامتها تعدل لها راسها زينا. انت جربي اسم حضرتك ايه يا حاجه؟
ام محمد.
بصي يا ام محمد، جربي انت يا ام محمد ورجعي ده راسك لورا، مش تنامي قوي، واشربي بق ميه، شوفي هتعرفي تتنفسي ولا لا. مش هتعرفي.
ايوه.
وانت البلعوم بتاعك خلاص اكتمل نموه، بلعوم امها اكتمل نموها. هي الطفلة دي لسه كله على بعضه، لسه كله على بعضه كتلة واحدة، يعني العملية لخبطة، فلازم اولى من ان احنا نشرب واحنا قاعدين او ناكل واحنا قاعدين، ان الطفل يشرب او يرضع وهو قاعد او يشرب اي سوائل وهو قاعد. ودي لان ليه؟ اللبن بيدخل بيقفل له المناخير من ورا، لا هيعرف يرضع ولا هيعرف يتنفس. لا هيعرف يرضع ولا هيعرف يتنفس، ودي هتعمل مشكله وممكن يصاب بالتهابات على طول متتاليه. فوضع الرضاعه ده مهم جدا جدا. وبعدين ننقط له في الانف برضه بميه دافيه بكربونات، وبرضه هتريح شويه معاه. انما كون ياخد كورتيزون او لا، دي على حسب الحاله، ممكن يكون في تضخم في الاغشيه او كده، بس اللي سبب التضخم ده وضع الرضاعه. ومن اول يوم بقول وضع الرضاعه يبقى الطفل قاعد، مش حتى شبه قاعد، يبقى قاعد خالص. انتوا حتى لو عملتوا 45 درجه وقعدتوا لورا وشربتوا بق ميه، هتلاقوا الدنيا اتلخبطت جدا عندكم. اعملوا التجربه دي، يعني بقه صغير يعني مش هيشرقكوا ولا حاجه، بس هتحسوا قد ايه الطفل بيعاني لما بنميله ويجي ايه يرضع وهو نايم او يبقى شبه قاعد. كنا بنتكلم على التغير السريع في درجات الحراره. طب ناخد تليفون وبعدين نرجع لموضوعنا. اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اهلا وسهلا.
انا عندي اخويا دكتور ما عنده 16 سنه، بس كل اسبوع يعني على طول البرد معاه متواصل، ونحس ان مناخيره كده مسدوده وبيشفته على طول، بيحصل لها التهابات كده وبتتجشف كده من حد بيتي، نافوزلين على طول ما فيش نتيجه.
التهابات في الانف من بره زي ما انا بشاور كده.
وشفايفه كده مجشفه كده، ونحط لها فازلين برضه على طول.
اخوك طالب في المدرسه ولا
بيشتغل؟ طالب في المدرسه.
طيب بياكل حاجات زي حوادق وحراق وشطه ومخلل كتير؟
لا مش جوه برضه، ما نعناهم عنه.
طب وبياكل الحاجات اللي هي عليها مواد حافظه كتير زي مثلا عصاير اللي في علب، الحاجات الساقعه، الشيبسي، البوز؟
لا لا لا
ما بياكلش الحاجات دي.
اه
طيب انتوا منين؟ انت اسمك ايه الاول؟
ايه؟
انت اسمك ايه؟
محمد.
انتوا منين يا محمد؟ انتوا فين؟
ايه؟
انتوا فين؟ يعني في قرية ولا في مدينة؟ انت من البحيرة؟ ايوه يا محمد. يعني انتوا في قرية ولا في مدينة في البحيرة؟ في بلد يعني فلاحين ولا في
ايوه لا لا
يعني
لا.
بتتعرضوا لغبار وتراب والقش والحاجات دي؟
ايوه.
طيب يحاول يبعد عنها على قد ما يقدر، ما يتعرض لهاش، ويحاول يغسل مناخيره على طول بمية دافية بكربوناته باستمرار.
ماشي.
وبعدين يعالج، يعني يعمل الحاجات دي ويعالج الدور اللي عنده الالتهاب. اي دكتور انف اذن عندكم هيكتب له علاج للالتهاب بتاع الانف، بس يكون ماشي على التعليمات اللي انا بقولها، ما يتعرضش للقش ولا للغبار ولا للتراب بقدر الامكان، وياكل سلطة خضراء وفاكهة كتير قوي، هتبص تلاقي الاعراض بتتحسن شويه شويه مع الغسول القلوي اللي انا بقول عليه. شكرا يا محمد. ناخد أمة الله من القاهره.
ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا أمة الله؟
الله يكرمك يا دكتور، ربنا يجعله في كف حسناتك يا رب.
الله يخليك.
الله يعزك. بقول لحضرتك انا عندي حفيدي 7 سنين عنده اللحميه مستديمه معاه من صغره، بدرجه انه بيستعمل مناديل بصوره كبيره لانه عنده المخاط ما بيتقطعش نهائي. هل بالضروره التدخل الجراحي رغم ان اللوز عنده كويسه الحمد لله تعالى، او ان فيه علاج امثل لحد من الالتهاب بتاعها دوت؟ الله يكرمك، لانه ما بيعرفش ينام او يتكلم
كده. يعني التهابات متكرره في الانف؟
الالتهابات موجوده بصفه مستديمه.
بيشخر وهو نايم؟
بيشخر وهو نايم، حتى الكلام بتاعه من طرف مناخيره.
طب عمل اشعه جانبيه على اللحميه اللي خلف الانف؟
لا انا ما عملتش اشعاعات ولا حاجه، ولكن يعني الدكتور قال لك ان هو ممكن عنده اللوز الحمد لله كويسه، استنوا عليه ما تعملولوش اي حاجه، بس هو ما بيقدرش يقعد منها، وبعدين المخاطه على طول بصفه مستمره.
طب هو بياكل شيبسي وبوز وحاجات كده كتير؟
احيانا بس احنا حدينا من الموضوع ده يعني.
طب يعني اولا حاولوا تمنعوه. طب حد في البيت بيدخن بيتعرض لتدخين؟
لا 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 الحمد لله
خالص، ولا بياكل حادق وحراق ولا مخلل؟
لا 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 الحمد لله، هو من صغره اللحميه دي من صغره، بقول لحضرتك بدرجه انك ما بيتكلم تحس انه مخنف شويه منها.
هو يفضل نعمل له اشعه ونشوف اللحميه دي حجمها قد ايه، والاهم من اللي كمان من ان احنا نشوف اللحميه نبص كمان نعمل له يا ريت فحص اذن، نشوف فيه ميه ورا طبله الودن ولا لا، لان هل بيسمع كويس ولا ساعات في عنده مشاكل؟
لا لا السمع حلو الحمد لله. السمع حلو
اصل على اساس ان لو اللحميه بالصوره الطويله دي احتمال تكون اثرت بنسبه عملت له نسبه ميه ورا طبله الودن، فحتى لو بيسمع الكبير كويس عايز نعمل له برضه ضغط اذن وسط.
طب المخاط الكتير ده ملوش علاج يحده منه؟
ما هو المخاط الكتير ده على حسب نوعه، هل هو بسبب حساسيه ولا بسبب التهابات متكرره؟
مش عارفه والله.
طبعا يعني اللي الحكم عليها بيبقى بالاعراض اللي حضرتك قلتيها دي حاجه، والحاجه الثانيه 50% بالكشف نشوف يعني الاعراض اللي حضرتك قلتيها يعني تخلينا نخمن ان 90% حساسيه، بس عشان اقول لك 100% ايه لازم يبقى ايه ببقى شايفه قدامي يعني.
طب وممكن اللحميه تتعمل بدون اللوز؟
طبعا. لو عامله مشاكل لوحدها او كبيره وساده
سد
جامد. بس يبان سد قد ايه من الاشعه؟ ما ممكن ده كله يبقى تضخم في الغشاء المخاطي للانف في الجزء الخلفي من الانف، ما يكونش وتكون اللحميه سليمه ونعملها ما استفدناش حاجه.
يعني نعمل اشعه خلفيه؟
نعمل اشعه على اللحميه، هم عارفينها في مراكز الاشعه كلهم، نقول اشعه على اللحميه خلف الجزء.
جزاك الله كل خير.
الله يخليك. ناخد اتصال تاني.
السلام عليكم.
اهلا يا اختي فاتن اتفضلي.
لو سمحت انا معايا بنتي عندها 4 سنين.
ايوه.
وعندها اللوز تعبتها كده مره كده، وبعد كده في مره تعبتها جامد وكانت ملتهبه خالص لدرجه ان هي اثرت على الركبه بتاعتها وعملت لها التصاقات في الركبه، وبعد كده رحنا عند دكتور انف واذن اداها علاج واداها مضاد حيوي، وبعد كده انا قلقت عشان ركبتها لان الركبه فيها عملت زكه.
عملت ايه؟
زك عليها كده جامد.
لا هي ما بتعملش، بتعمل الام بس لو في التهاب في الميكروب السبح اللي هو هي مش اللوز اللي بتعمل، الميكروب السبح اللي بيجي في الزور سواء في اللوز او في البلعوم بيعمل الام في المفاصل، لكن ما بيعملش زي ما انت بتقولي زكه او
بتمشي تعرج بيها كده. يا دكتور
قال لك الدكتور بتاع العظم قال لك ايه فيها؟
قال لي فيها من شده الالتهابات اللي كانت في اللوز.
سيبك من الكلام ان شده الالتهابات في اللوز، قال لك ركبتها فيها ايه؟
قال لي فيها التصاقات.
لا ما بيعملش التصاقات يا ماما، هو يعمل الام بس، ممكن ركبها تورم لو خدت حمى روماتيزميه، لكن وده طبعا ملوش علاقه باللوز، ليه علاقه بالميكروب السبح اللي بيجي في الزور سواء في اللوز او في البلعوم، وشيل اللوز مش هو حل المشكله.
طب ما هو ما ينفعش
يعني لازم نعمل لها تحاليل الاول نشوف الميكروب السبحي قد ايه ومعامل الروماتيزم قد ايه ونعالج الميكروب السبحي او ده طالما في شكوى، وممكن يكون سلام يبقى التعب من ركبتها اصلا يعني في مشكله في العظم نفسه عشان ما تتهيش.
ايوه ما انا ليا اكتر من سنه يا دكتور كل شويه اوديها للدكتور، بس انا وديتها وعملت التحاليل لقيت سرعه الترسيب.
لا سرعه الترسيب ما تفرقش، سرعه الترسيب لو زعلت
خالص 30
ما انت لو زعلتي هتعلى خالص، انا بقول سرعه الترسيب ما تفرقش، انا عايز معامل الميكروب السبحي ومعامل الروماتيزم.
طب لو لقيتهم دول عاليين ممكن هو ده اللي ياثر على ركبتها؟
بيأثر، وعلاجهم مش شيل اللوز بقى ساعتها، علاجهم حاجه ثانيه خالص.
طب يعني طب انا تنصحني حضرتك اروح لدكتور ايه؟ دكتور انف واذن ولا دكتور عظام؟
والله دكتور عنده ضمير سواء انف واذن او عظام عنده ضمير.
طب يعني ما انا قلقان على رجلي.
هاتي تطلب لك تحاليل اللي انا بقول لك عليها، تعملي التحاليل وتروح لدكتور انف واذن يكون تتوسمي فيه ان هو مش هيخدعك، وتعملي وتشوفي هيعالجها لك كويس.
طب يعني الزكه دي مش من اللوز؟
لا يا ماما اللي بتعمل بقول لك الم مش بتعمل التصاقات، لو قال لك في التصاقات يبقى دي في مشكله جوه المفصل نفسه بتاع الركبه. ايوه يعالجها لك دكتور العظام. اهلا يا استاذ احمد اتفضل.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
لو تكرمت اهلا بحضرتك. لو تكرمت يا دكتور، انا ليا قريب فوق سن 60 سنه كان بيحصل له صداع دايما، فراح يكشف على انفه بحيث انه يشوف في جيوب انفيه ولا ايه. فالدكتور قال له انت عندك ملتحمه ودي موجوده عند اغلب الشعب المصري، يعني ما تقلقش منها.
عنده ايه؟ هو
حاجه اسمها ملتحمه.
ايه الملتحمه دي؟ ما سمعتش عنها.
قالوا في
الملتحمه ده جزء من العين. انا اللي اعرفه في الطب ودرسته ان الملتحمه ده جزء من تركيب العين
في الانف اللي هو اليمين.
لحميه قصدك؟
مش عارف.
هو اللحميه مش في الناس كلها، اللحميه دي في عدد بسيط من الناس.
مش لحميه بص، مش لحميه. هو قالوا في الانف اليمين في منطقه قريبه لما تيجي تاخد نفس فبتبقى ايه، بتخبط في الشيء اللي جنبها. ثلاث اشياء تقريبا، فبيحصل الصداع في منطقه
الرقبه. عنده تضخم في العضمات الجانبيه بتاعته.
انا بس مش للدرجه ان يتعمل لها عمليه، لان الكلام ده موجود عند اغلب الناس.
تمام.
هذا ما قيل يا دكتور. كنت عايز اخد راي حضرتك فيها.
طيب ما هو ده كده بس مجرد ان هو لو هو بيدخن هو اللي بيعمل له الصداع.
لا لا، ما
لو بياكل شطه وحوادق ومخلل هو ده اللي بيعمل له الصداع. يبقى ابعدهم، يبقى يشوف الحاجات اللي بيعملها ايه، راجع نفسه الحاجات. ولو بيتعرض لغبار هو بيشتغل ايه؟ ناخد سماح من القاهره. سميحه من القاهره.
السلام عليكم يا دكتور.
اهلا وسهلا يا فندم.
ايوه ازيك يا دكتور عبد الوهاب؟
اهلا وسهلا يا فندم.
عامل ايه حضرتك؟
الحمد لله.
والله يا دكتور انا مش عارفه اقول لك ايه. انا اتصلت بقى، اللي بقدر اقوله ان انا بقدر اتصل بيك كل فتره تشكر لك.
الله يخليك يا استاذ.
واتشكر لقناه الرحمه وللشيخ محمد حسان وكل بني ادم بيوم في القناه. ربنا يكرمكم يا رب ويشفيكم.
الله يخليك يا استاذ.
ويخليك يا دكتور ويديك الصحه يا رب.
الله يخليك
اولادك.
طب عندك شكوى النهارده يا استاذ سميحه؟
نعم.
عندك اي شكوى النهارده؟
لا يا دكتور انا بتشكر ليك بس، وبتشكر لقناه الرحمه بس.
الله يخليك، شكرا يا استاذ سميحه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكمل شويه في موضوعنا. احنا قلنا اتكلمنا عن الحاله النفسيه، واتكلمنا عن هنتكلم على التغير السريع في درجات الحراره. ناخد اخر حاجه اللي هي التغير السريع في درجات الحراره، ونكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي. التغير السريع في درجات الحراره هندي مثال كويس، ان احنا كلنا عندنا اولاد بيروحوا المدرسه، فننصح يعني دلوقتي احنا في الشتاء بالظبط، تكون كل الاولاد نايمين تحت الالحفه او البطاطين، درجه الحراره بتبقى حوالي 30 35 بيبقى دافى، يعني 30 مثلا او 28 بيبقى دافيان الطفل. بعدين امه تاخده على طول تصحى قبل الميعاد مثلا النزول بربع ساعه ولا بنص ساعه، تروح شايله الغطا من عليه وشايلاه بسرعه ومدخلاه الحمام، ومن تنقله من درجه 28 لدرجه مثلا 3 جوه الحمام او 2 او 0 في بعض الاحيان. طبعا التغير الاكثر من 20 درجه ده يبهدل الغشاء المخاطي، مفيش اي غشاء مخاطي هيستحمله، ده هيقتل الخلايا الحيه كلها. فطب نتصرف ازاي في الحاله دي؟ ان احنا الطفل اول ما ينست الام بس تصحى بدري شويه ربع ساعه، تشيل الغطا من على الطفل وتسيبه في الاوضه، يعني تقل بحيث ان يتعرض لدرجه حراره، بدل 28 تنزل لتبقى مثلا 23 24، وبعدين بعد يقعد خمس دقائق كده وتنقله للصاله، يبقى درجه الحراره نزلت بقت 15، يبقى نزلت بالتدريج خمس ست دقائق، وتروح تعمل حاجه ثانيه، وبعدين تاخده في الاخر على الحمام. بالتدرج ده مش هيجرى حاجه للغشاء المخاطي. يمكن في ناس بيقولوا ده اولادنا بنعمل لهم كل حاجه وبنحافظ عليهم وبناكلهم كويس، لكن بيعيوا على طول، هما ما بياخدوش بالهم ان التصرف ده بيبهدل الدنيا. الحاجه الثانيه، بيلبس الطفل كويس قوي وبيفطر وبعدين خلاص سخن شويه بعد ما فطر وشرب وكده، ويجي ينزل بقى لدرجة الحرارة جوه زي ما قلنا جوه الصالة مثلا 15 16، يجي ينزل في الشارع الساعة 6 الصبح عشان يستنى الباص أو يوصلوه للمدرسة، بينزل فجأة تروح فاتحة الأم الباب ومنزلاه جري على تحت، يتنقل من درجة 15 لدرجة 0 مثلا أو درجة 1 أو 2. فده طبعا تغير سريع هيتعرض طبعا الغشاء، بنقول احنا خد لفحة هواء. لفحة هواء يعني ايه؟ التعرض السريع في للتغير السريع في درجات الحراره ده من سخن لسائع، ده بيموت عدد كبير جدا من الخلايا الغشاء المخاطي وبيبقى عرضة للالتهاب. طب نعمل ايه؟ لا، الاول قبل ما ينزل نمسح وشه بشوية مية كده بسيطة، نمسح له وشه، وبعدين نفتح الباب وننزل نقعد في الحوش شوية، ما ننزلش على الشارع على طول، يعني مثلا ولو 30 ثانية دقيقة مش جاري على طول على برة، بحيث ان الجسم يتعود يتأقلم سنة سنة على درجة الحرارة القليلة، وبعد كده يقعد الطفل يستنى في الشارع، خلاص جسمه يتأقلم على درجة الحرارة الواطية. في حاجة تانية كمان، أمهات بتخاف على أولادها جدا، يقوموا ملبسينهم لبس كتير جدا، بلاط بلطو لبس كتير قوي زيادة عن اللزوم، ويحطوا ويكلفتوهم بحاجة فوق راسهم مثلا كوفية ولا حاجة، يجي الطفل بيعرق يلعب مع أصحابه يعرق، يروح فاكك ده كله تعرض للطشة هوا برضو، لطشة هوا يعني الغشاء المخاطي ما بيحاول ما بيتدمر بسرعة وبيبقى عرضة للالتهاب بسرعة. ده كان موضوع حلقة النهاردة، وإن شاء الله هنكمل في الحلقات الجاية الوقاية من نزلات البرد، وناخد حاجات تانية إن شاء الله. ودلوقتي أترككم في رعاية الله وعنايته، متمنيا لكم دوام الصحة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسلم.